هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي، ونعزيكم في هذه الليلة إذ نعيش فيها في ذكرى استشهاد الإمام محمد بن علي الجواد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آبائه وأولاده أجمعين إن شاء الله. فتقبل الله عزاءكم وأحسن لكم هذا العزاء، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم. نقدم لحضراتكم لقاءنا من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج أعزائي الكرام، ليبيا وطبول الحرب بين مصر وتركيا. سوف نتوقف عند الإشارة إلى السباق العسكري بين تركيا ومصر على الأراضي الليبية. ندعوكم للمساهمة معنا أيها الأكارم والمشاركة عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981، افتح البلد والعاصمة طهران، رقم الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. وبين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركة الصوتية المسجلة وكذلك المكتوبة 00989383874050. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. بدأت طبول الحرب تقرع في ليبيا وعلى وقع لسباق عسكري بين تركيا ومصر، حيث باتت الصورة تحمل الكثير من التهديدات والأخطار للمنطقة وكذلك العالم. مصر ووفق المعطيات الأخيرة باتت تتهيأ لدخول معركة في ليبيا غير محسوبة العواقب، حيث كانت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة والإعلان بأن التدخل العسكري المصري في ليبيا بات مشروعا وفقا للقوانين الدولية، إضافة إلى اعتباره أن تجاوز سرت والجفرة هو خط أحمر لبلاده. هذه التصريحات والتحركات تشكل نقطة الارتكاز التي حددت المسار المصري في الأحداث الليبية الأخيرة. ويبدو أن تهديد السيسي هذا موجه لتركيا ودعم أردوغان لحكومة السراج أكثر من أي جهة أخرى، كما أن الموقف المصري هذا لا شك بأنه اتخذ بالتنسيق مع السعودية والإمارات وتم الإعلان عنه بتلك الصورة. ورغم الخلافات السياسية بين البلدين، هناك تعارض جاد بين مصر وتركيا من الناحية الأيديولوجية أيضا، فإحداهما تدعم الإخوان المسلمين بشكل مفتوح والإخوان تعاديها تماما والأخرى تعاديها تماما. ولكن يبدو أن عدم ترحيب السراج وأردوغان بمبادرة السيسي لتسوية القضية الليبية ووقف إطلاق النار بين حفتر والسراج، والتي تم اقتراحها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها حفتر لمصر، حدا بالأخير إلى أن يحضر نفسه في المنطقة الحدودية المتاخمة لليبيا للتعبير عن هواجزه حيال الأوضاع الراهنة التي تواجهها ليبيا، والتعبير عن استيائه حيال ما يفكر به كل من السراج وأردوغان المراقبون. ورغم شعورهم بالاستياء من التحركات الخطيرة لكل من مصر وتركيا على الأراضي الليبية، إلا أنهم يدركون مدى صعوبة دخول مصر لحرب في ليبيا، ويعتبرون تهديدات السيسي لا تتعدى كونها تهديدات سياسية، لأن مصر ورغم شهرتها بأم العرب دوليا إلا أنها من الناحية الاقتصادية تعيش ظروفا صعبة، وأنها تعاني بشدة من الناحية الاقتصادية. هذا فضلا عن أن الصراع الأخير بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة هو التحدي الأكبر الذي ستواجهه مصر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وهذا الصراع لن يسمح للسيسي بأن يفتح جبهة جديدة أمام بلاده. يشار إلى أن إثيوبيا أعلنت مؤخرا بأنها مستعدة لخوض الحرب من أجل قضية سد النهضة، وهذا يحرج السيسي كثيرا، ناهيك أن السيسي يدرك بأن تركيا لا تتحرك إلا من خلال ضوء أخضر أمريكي، مما يربك المعادلة ويضعه أمام حسابات خطيرة. كما أن ليبيا أساسا وبسبب مصادرها النفطية الهائلة كانت معرضة لأطماع الدول الأخرى على مر التاريخ، لا سيما الأوروبيين وبعض جيرانها. وفضلا عن هذه المسألة، يبدو أن السيسي لا يرغب أبدا بأن يستقبل حكومة إخوانية بالقرب من حدود بلاده. ولكن المسألة الأهم التي يجب التوقف عندها، وهي أن أمريكا بحاجة إلى افتعال حرب جديدة في المنطقة للتخلص من قوتين عسكريتين مهمتين هما تركيا ومصر، وأن اقتتالهما في ليبيا سيؤدي إلى إضعافهما من أجل أن يبقى الكيان الصهيوني هو الأقوى في المنطقة لإملاء سياساته والاستمرار بعمليات التوسع والقضم الجغرافي. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مستمعينا الأكارم في لقائنا من صدى المغرب العربي. ليبيا وطبول الحرب بين مصر وتركيا محورنا في هذا البرنامج، والافتحية لكم لأنكم تساهمون معنا بآرائكم في هذا البرنامج. وأنا أتوقف عند مشاركة الأحبة الذين تواصلوا معنا في هذا اللقاء، وهي رسالة من الأخت الكريمة فاطمة من العراق التي تقول: مصر هي خائنة وهي عميلة لإسرائيل وأمريكا، تركيا كذلك عميلة لإسرائيل وأمريكا، عليهما لعائن، الله ونارهم تأكل حطبهم. شكرا جزيلا لفاطمة على مشاركتها معنا. محمد عبد الكريم من القطيف يقول: لن يحصل هناك حرب بين النظامين التركي والمصري، فكلاهما عميل الصهيو أمريكا، ويعطون الأدوار المرسومة لهما لإلهاء الشعوب العربية في المنطقة، لأنها شعوب تعيش على هامش الحياة وتاريخ حروب، فيما بينهم يأكلون بعضهم ويرضخون لعدوهم. وهذا مصداق لكلمة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: كيفما تكونوا يولى عليكم، وانظروا في كل الدول العربية حكام طغاة وشعوب خانعة، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم عجل لوليك الفرج. بهذا الدعاء ينهي اللهم أمين طبعا بهذا الدعاء الأخ محمد عبد الكريم، أنهى مشاركته في لقائنا لهذا اليوم. طيب، ومشاركة أخرى من الأخ الكريم، طبعا شكرا جزيلا للأخ أبو محمد من البحرين، والأحبة الذين يتواصلون معنا برسائل وبطاقات تعازي في هذه الليلة بمناسبة استشهاد الإمام الجواد تاسع أئمة الهداة والميامين، حياكم الله أحبتي وتقبل الله أعمالكم وأحسن عزائكم. أبو محمد من البحرين شكرا جزيلا. الأخ أبو إبراهيم من البحرين، ألف تحية لك ولهذه المشاركات الطيبة، حياك الله. يقول: وقد بذل الإمام الجواد عليه السلام الهمة من أجل كشف قناع التزوير والرياء، وهذا عن وجه المأمون، ونجح في ذلك طبعا. شكرا شكرا جزيلا الأخ الكريم أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين، والأخ الفاضل والكريم صبحي عبد الحميد من الأردن. أتوقف عند هذه الرسالة الصوتية.
تحية لكم جميعا، وأهلا بكم، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. أعتقد أن الصراع الليبي المصري في ليبيا هو ومن تحركه واشنطن، وذلك لإضعاف الدولتين اقتصاديا وعسكريا. هذا أولا. ولكن ثانيا، هناك التنمر التركي أصبح منتشرا وواقعيا من العراق إلى سوريا إلى ليبيا واليونان وقبرص، وهذا ناتج أولا عن دعم الأمريكي الصهيوني لتركيا، وثانيا عن الضعف العربي أمام أنقرة.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة الصوتية، بارك الله بك أخي الكريم. الأخ الفاضل أبو مقداد من الكويت، شكرا جزيلا لتواصلك معنا وإذاعة طهران، بارك الله بك أخي. والأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن قد بعث إلينا بمشاركته الصوتية، نحن نرى، يقول: التدخل المصري والتركي في ليبيا من الجانب الإسلامي الأخوي، أما من الجانب السياسي فهناك تسابق بين مصر وتركيا للحصول على النفط الليبي من ناحية، وتقديم خدمات لدول أخرى في المنطقة ودول الاستقبال العالمي، كلا حسب البرنامج الذي تم إعداده لهما في الموضوع الليبي. فهل تقبل مصر وتركيا بتدخل مباشر من قبل ليبيا في الشأن الداخلي لهما؟ لا أظن ذلك. تحية للأستاذ مصطفى، حياك الله، شكرا جزيلا أخي الفاضل لمدحك ومشاركاتك طبعا معنا في هذا البرنامج. استمع الرسالة الصوتية بمحمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الأجدر بالدولتان مصر وتركيا أن تكون عاملا مهما من عامل صناعة السلام في ليبيا، كونهما دولتان إسلاميتان حسب قوله سبحانه وتعالى: فأصلحوا بين أخويكم. فالشعب الليبي المسلم بحاجة إلى وقوف الدول الإسلامية إلى جانبه في ظل هذه الظروف. أما إذا كانت النوايا لكل من مصر وتركيا الدخول في معترك في خارج أراضيهما، فتلك نوايا خاسرة وعواقبها سترتد سلبا على شعوب المنطقة التي سوف تدفع الثمن من قوتها وقوتها وأمنها في غير مكان. لبرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
ألف تحية لك أبو محمد مهدي على هذه المشاركة الصوتية. أحييكم مستمعينا الكرام وأينما كنتم في لقائنا من صدى المغرب العربية. أيها الأفاضل، تستمعون إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور حديثنا ليبيا وطبول الحرب بين مصر وتركيا. الساعة الآن 9:27، ولمزيد من التفاصيل توجه إلى لبنان وباستقبال ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. نرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران العربية.
حياكم الله دكتورة، شكرا جزيلا. لنبدأ دكتورة في مسألة ليبيا وطبول الحرب بين مصر وتركيا، ما هي خطورة التهديد والتحرك المصري على الوضع الليبي، وما هي حقيقة ودلالات التهديد المصري الأخير؟
طبعا بالنسبة للتهديد المصري، في الحقيقة هو مرتبط بقرار الإمارات المضي قدما في المواجهة مع تركيا على الساحل الليبية. نحن نعرف منذ فترة أن الصراع الآن في ليبيا لم يعد بين الوكلاء فقط على الأرض، وإنما أصبح بين الأطلاء. يعني اليوم تتدخل تركيا بصفتها مساندة وداعمة لحكومة السراج في غرب ليبيا، وتتدخل مصر والإمارات كدولتين داعمتين إلى لحفتر وقوات حفتر ولبعض القبائل المؤيدة لهذا الخط أو لهذا المشروع. طبعا مصر يعني تقدم نفسها للأسف كوكيل للمشروع الإماراتي القاضي باستهداف. أولا نحن نعرف أن المستهدف الأساسي بمرحلة أولى ليس تركيا، وإنما حركات الإخوان المسلمين في المنطقة. اليوم تلعب الإمارات هذا الدور في ليبيا من خلال الضغط ومحافظة ومحاربة حكومة السراج، وتلعب أيضا هذا الدور في تونس في هذا الوضع السياسي الصعب الذي تعيشه تونس هذه الأيام، ونفس الشيء أيضا في بعض المناطق الأخرى في سوريا وفي في 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 اليمن. طبعا ما يقلق مصر في الحقيقة في كل هذه الأجواء أن تصبح تركيا على خط سرت الجفرة. يعني هذا الكلام قاله الرئيس المصري عدة مرات أنه لن يسمح لتركيا بأن تصل إلى منطقة سرت الجفرة. كلنا يعلم ما تمثله هذه المنطقة التي هي تعد أكبر ممر استراتيجي لمحطات النفط الليبي. عندما يقول رئيس السيسي هذا الكلام، هذا طبعا ليس كلامه هو وإنما كلام الإمارات، لأن الصراع الآن على النفط الليبي وعلى الثروات الليبية وعلى ومحاولة كسب أكثر أوراق قادرة على أن تساعد هذه القوة على تلبية مصالحها في المستقبل هو بين الإمارات وتركيا. مصر ليست إلا وكيل للأسف الشديد للإمارات على الأرض، تحاول الآن أن تلعب هذا الدور. طبعا سنتحدث فيما بعد إن كان فعليا هذا الدور سيكون عملياتيا عسكريا أو أنه مجرد كلام سياسي، تصعيد سياسي، ربما محاولة للضغط، محاولة لترهيب القوى المواجهة المقابلة. لكن للأسف ما يحصل أن للأسف مصر الآن في هذا المأزق تضع نفسها في المشهد الليبي بشكل مغاير تماما. هي خرجت من مشهد الحياد الذي حاولت لفترات طويلة أن تلعبه على الأقل في مرحلة من مراحل الصراع الليبي. اليوم هناك مواجهة حقيقية بين هذه القوى الإقليمية على الأرض الليبية، كل طرف يحاول أن يكسب على حساب الطرف الآخر، وللأسف المشهد اليوم هو ذاهب ربما إلى مشهدية أكثر عنفية، أكثر تصعيد. لا ندري إن كان فعليا الواقع على الأرض يتطابق فعليا مع ما نراه الآن في هذه التصاريح السياسية هنا أو هناك. هناك جانب أساسي مؤثر على المشهد الليبي، والخطأ الاستراتيجي الذي تقوم به مصر اليوم هو فعليا أن تسمح لنفسها بأن تتورط عسكريا في ليبيا. على الأقل أعتقد أنه كان لزاما على الرئيس السيسي أن يتعلم ولو قليلا من التجربة السعودية في اليمن، التي للأسف إلى حد الآن يعني تبحث عن كل السبل للخروج منها من الورطة اليمنية، وإلى حد الآن ليس لديها أي حل أو أي مخرج. هذا هو الواقع، هذا هو المشهد حاليا. هناك في الحقيقة محاولة لإعطاء المشهد الليبي أكثر يعني إعطاء الصراع صورة أكثر تعقيدا. ما نسمعه من بعض الليبيين أو من بعض الأطراف الليبية من هنا أو هناك حتى على المستوى المحلي أنه ليس هناك تماشي أو تناغم حقيقي سواء كان مع تصريحات الرئيس المصري أو حتى مع تصريحات التركية. لا ندري إن كان فعليا هذا الكلام هو مجرد تصعيد سياسي فقط، محاولة للضغط السياسي ولكسب بعض الجبهات، أو أنه فعليا سيكون له واقع على الأرض.
دكتورة سهام، يعني قبل أن نتحدث وأنت تتحدثين عن إمكانية مصر على خوض المعركة العسكرية، طبعا أوجه ودي أسألك عن ما هي أوجه التدخل التركي في ليبيا. هل استطاعت تركيا تأسيس بيئة عسكرية وأمنية لها في طرابلس الليبية؟
طبعا تركيا أول شيء، تركيا بتدخلها أو بهذا المشروع في شمال إفريقيا، تركيا هي في الحقيقة تقوم بدور فاعل كوكيل أساسي للولايات المتحدة الأمريكية ولمشروع الأمريكي.
صحيح.
يعني لا يمكن أن يتصور أي مراقب أو أي مراقب لمشهد السياسي أو المشهد الإقليمي، لا يمكن أن يتصور أن تركيا ممكن أن تتحرك بكل هذه القوة وبكل هذا التوسع وبكل هذا النفوذ في شمال إفريقيا إن لم يكن هناك ضوء أخضر أمريكي يسمح لها بهذا الأمر. هذه طيب. أولا. ثانيا، نحن نعلم أن تركيا ومنذ بداية ثورات الربيع العربي هي أخذت على عاتقها وتبنت المشروع الإخواني في المنطقة، وهي تدعم هذا المشروع في كل مكان. يعني اليوم هناك تقارير أمريكية تتحدث ليس فقط عن تدخلها في تركيا أو عن تدخلها في سوريا، وإنما تتحدث عن تدخلها في اليمن. اليوم تركيا تريد أيضا أن تلعب دورا خاصة مع حزب الإصلاح المعروف بانتمائه وتوجهه الإخواني الموجود في جنوب اليمن في مناطق الجنوبية. اليوم تركيا أيضا تحاول أن تدخل وتخترق هذه الدائرة وتواجه الإمارات أيضا على مستوى الساحة اليمنية. إذن ما تفعله تركيا ليس مقصورا فقط على أن لديها هي مصلحة ربما بحكم دعمها لحكومة الوفاق أو لسياسة السراج. نعرف أن منذ سنتين تقريبا وقع إمضاء اتفاقيات أمنية واقتصادية مع حكومة السراج، وهذه الاتفاقيات تسمح اليوم لتركيا بأن تدعي بأنها موجودة في هذه المنطقة بشكل شرعي وقانوني. لا يمكن لأي طرف في النزاع أن يحاسبها عليه.
نعم.
هي تتعامل مع حكومة شرعية معترف بها دوليا. نحن نعرف أن حكومة السراج هي حكومة معترف بها دوليا من المجتمع الدولي، من الاتحاد الأوروبي، من الولايات المتحدة الأمريكية، تقريبا من كل الأطراف. وبالتالي ليس عيبا أو ليس غريبا على تركيا كدولة كلاعب إقليمي فاعل أن يكون لها علاقات أو أن تربط علاقات مع هذه الحكومة.
نعم.
النقطة الثالثة، نحن نعرف أن المشروع هو يتخطى فعليا الساحة الليبية. هناك مشروع أساسي
توسعي
في منطقة المتوسط.
نعم.
تركيا اليوم تريد أن يكون لها مكان فيه. يعني عندما نرى اليوم ونسمع أن هناك تحركات على مستوى الأوروبي تعبر عن مخاوفها من تواجد تركيا، في الحقيقة المشكلة ليس تواجد تركيا في شمال إفريقيا، وإنما الذي يهدد أو الذي يخيف الأوروبيين هو أن تكون لتركيا حصة في مشروع غاز المتوسط. يعني الذي تريد تركيا أن تكون طرف فيه ويكون لها نصيب منه.
طيب.
يعني لم نسمع الأوروبيين اليوم مثلا يتحدثون عن الخطر الروسي. ربما أتت الإجابة من الناطق باسم البيت الأبيض عندما قال لماذا يلومون على تركيا أو يريدون محاسبة تركيا ولا يتحدثون عن وجود الروسي المهدد فعليا لكل جنوب أوروبا في شرق ليبيا. هذه كلها أدوار تلعبها تركيا.
نعم.
تركيا هي خطر على هذا المشروع، خطر على مشروع الإمارات.
طيب.
الإمارات لديها أجندة لتنفيذ مشروع إقليمي في المنطقة.
نعم.
وهي بطبيعة الحال موجودة في هذا الصراع ولها أيضا أهداف ومصالح.
نعم.
نعم.
طيب، قبل أن أنتقل إلى السؤال الذي أسألك عن مصر وإمكانية خوضها، اسمحي لي دكتورة سيام أن نتوقف عند هذا الفاصل القصير، أعود إليك إن شاء الله وما تبقى من حديث.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 9:10 حتى 9:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 4:50 فجرا، وأيضا في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بأرقام الهواتف المباشرة وهي 22 01 37 62 و 22 01 38 48 و 22 01 37 68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 0-98-21 والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-98-93-88-74-50.
أجدد الترحيب بحضراتكم مستمعينا الكرام ولقائنا من صدى المغرب العربي، وأعود إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، بين يدي ما يقارب 3.5 دقائق يعني من الآن، أنا ودي أسألك عن إمكانية مصر على خوض معركة عسكرية في ظل خصومتها مع إثيوبيا وتهديدات الأخيرة بخوض الحرب مع مصر من أجل سد النهضة. أتمنى أن تكون الإجابة في دقيقة أو دقيقة ونصف حتى ننتقل إلى سؤال آخر أيضا.
نعم طبعا، التصعيد المصري أنا أضعه في خانة التصعيد السياسي، يعني أنا لا أتوقع حقيقة أن يكون هناك تصعيد عسكري، على الأقل تصعيد عسكري مصري مباشر، يعني ربما يكون هناك دعم لبعض القوات على الأرض، وأعتقد أن الرئيس المصري أصلا تحدث عن هذا الأمر عند لقائه اجتماعي منذ يومين لبعض العوائل المنتمين إلى قبائل برقة الموجودين أساسا، والذين هم يقطنون ويعيشون في مناطق غرب مصر، يعني معروفة قبيلة برقة هي موزعة منقسمة ما بين ليبيا، شرق ليبيا وبين غرب مصر، وبالتالي لقائه مع بعض العوائل أو بعض من يدعون أنهم ممثلين للقبائل، وأعتقد أنه أتى الرد أصلا من جهات قبلية فاعلة بليبيا أن هؤلاء لا يمثلون كل الطيف السياسي المجتمعي الليبي، وبالتالي ليس من شأنهم وليس مسموح لهم بأن يتخذوهم قرار بإعطاء ضوء الأخضر لأي دولة مهما كانت بأن تتدخل عسكريا على الأرض الليبية. أعتقد أن هذا الموضوع هو مرتبط بالتصعيد السياسي، هناك أزمة سياسية حقيقية يعيشها الرئيس المصري، هو نوع من التغطية على هذه الأزمة. أعتقد أنه يعاني من أزمة لا تقل خطورة عن ما يدعي من تهديدات ربما تهدد حدوده الغربية مع ليبيا بسبب الإرهاب وغيرها من الأمور. هناك اليوم أزمة سد النهضة، وهذه أزمة تمس بالأمن القومي المصري بدرجة أولى، وبالتالي التعمية أو التغطية على هذا الملف بادعاء إمكانية التدخل في ليبيا هذه أضعها فقط في خانة التصعيد السياسي، لا يمكن أن تترجم عمليا إلى تدخل عسكري مباشر.
طيب، هل من المحتمل أن تكون يعني أن تكون ليبيا هي المكان الأنسب لخوض هذه الحرب، الذين يقولون يعني أمريكا تخطط لحرب مصرية تركية للتخلص من قوتين عسكريتين أساسيتين في المنطقة؟
طبعا الفاعل الأمريكي هو المحرك لكل السيناريوهات في المنطقة، هذا بديهي، يعني لا يمكن أن يكون هناك أزمة أو فوضى أو حالة حرب أهلية أو أي انهيار موجود في أي دولة في المنطقة إلا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي وراء هذا الأمر لتنفيذ أجندات ولتنفيذ مشاريع ولتمديد نفوذها وهيمنتها المستمرة على المنطقة. الفاعل الأمريكي يعمل على منع أي اتفاق، وعمل أساسا على منع أي اتفاق بين تركيا وروسيا في ليبيا، يعني في فترة من الفترات كان من المتوقع أن يكون هناك محاولة لإيجاد نوع من التكيف التكتيكي بين الروس والأتراك أسوة بما حصل في سوريا، يعني عدم المواجهة المباشرة، بما أنهم الاثنين كل منهم يدعم قوة هي تعادي الأخرى، وبالتالي لديهم مصالح مشتركة في المنطقة.
أحسنت.
الاثنين لديهم مصالح وعيون على غاز المتوسط، واستطاعوا في لحظة من اللحظات الوصول إلى نوع من الاتفاق. تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، قطعت هذا الوصل وبدأت بالضغط أكثر على الرئيس التركي للذهاب قدما إلى التصعيد وإلى المواجهة، وبالتالي هذا الدليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية صحيح أنها ليست الفاعل الأصلي، وليست الفاعل المباشر على الأرض، وهذه هذا
التفكير
تعتمده في سياستها منذ فترة، وإنما هي طبعا تحرك الوكلاء الآن في كل شبر من 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 المنطقة.
نعم.
لدعم سياساتها ودعم مصالحها وتفعيل طبعا هيمنتها بشكل
واضح تماما. دكتورة سهام عزوز، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، ألف تحية لهذا الحضور الطيب معنا، وأعتذر لقطع كلامكم، حياكم الله دكتورة.
شكرا
أهلا بكم. وهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم من صدى المغرب العربي، في أمان الله.